بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا وفي الآخرة. من قواعد القرآن التي أحببت أن أتناولها في هذه الدورة المقتضبة قاعدة أسباب النزول، وهي من أهم القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليها وأن يوليها عناية. قاعدة أسباب النزول، ما معنى أسباب النزول؟ تعلمون بأن نزول القرآن على ضربين وقسمين. الضرب الأول نزول أو ما نزل ابتداء من دون سبب مباشر، تنزل آيات من دون سبب مباشر، وهذا هو أغلب القرآن. تنزل آيات فيها الأمر والنهي، فيها الأخبار، فيها الأحكام، وهذا هو أغلب القرآن. والضرب الثاني ما ينزل مرتبطا بسبب مباشر، وهذا السبب إما أن يكون سؤال من الصحابة ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك هكذا الآيات التي جاءت في النزول، أو تأتي لسبب من الأسباب التي تحصل فينزل القرآن بسببها، تنزل الآيات بسبب واقعة من الوقائع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله سميع بصير. مثلا آيات كثيرة جاءت بسبب، يعني جاءت بحادثة معينة فنزلت الآيات بسببها. ويمكن أن نعرف أسباب النزول هو معرفة الحدث الذي وقع في زمن الوحي والتي نزلت الآية أو الآيات بسببه، الحدث أو معرفة الحدث الذي وقع في زمن الوحي والتي نزلت الآيات بخصوصه أو بسببه. دائما خذوها قاعدة، إذا رأيتم أهل العلم من المتقدمين صنفوا في شيء من علوم القرآن تصنيفا خاصا، فاعلموا بأن هذا يمثل قاعدة مهمة جدا من قواعد القرآن التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يوليها اهتمام. ولذلك من الفنون والعلوم التي أخذت حظا طيبا ووافرا هي مسألة أسباب نزول القرآن. أسباب النزول إما بتصنيف مستقل وإما بتضمينه كتب التفسير. طيب، ما هي فوائد معرفة أسباب النزول؟ من الفوائد المهمة لهذه القاعدة أن الطالب العلم يعرف الآية المكية من الآية المدنية، هذا من أهم فوائد معرفة أسباب النزول، يعرف الآية هل هي مكية أو مدنية. أيضا يعرف تفسير الآية بحيث أن الإشكال يزول عندما يقرأ الآية ويقف على سبب النزول الصحيح الوارد في الأحاديث الصحيحة، يزول عندها الإشكال ويرتفع اللبس، ويعلم بأن هذه الآية لها وجه واحد من أوجه التفسير. ولذلك من أسباب الترجيح في التفسير ما هو؟ معرفة أسباب النزول. بهذا تستطيع أن ترجح وجه التفسير على الآخر. أيضا من أسباب النزول معرفة الأحكام الفقهية المستنبطة من هذه الآية بالرجوع إلى سبب نزولها. في قاعدة مهمة أصولية وهي من أهم القواعد في مسألة أسباب النزول، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك الآية التي نزلت على سبب خاص لا تقتصر على هذا السبب، وإنما تعم جميع من وجدت فيه مثل هذه الحالة أو الصفة. وهذه من أهم القواعد. لماذا نقول من أهم القواعد؟ لأن هناك نابتة نبتت في أهل الإسلام من يدعو إلى قصر سبب النزول على ما نزل بسببه ولا يسحبونها على بقية المسلمين، ولذلك بهذا تضيع أحكام الدين ويذهب الإسلام، فيقولون ما دام أنه نزل سبب خاص بهذه خلاص ما يطرد ولا يسحب على بقية الناس. وهذه القاعدة تنقض قولهم من القواعد فيخر السقف من فوقهم. ولذلك أهل الإسلام مجمعون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا ما جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم مما هو خاص به، وإلا نبينا عليه الصلاة والسلام يشترك مع أمته في الخطاب، لكن إذا خص بحيث تميز عن أمته فهذا يقتصر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تسهيل الفهم وتيسير الحفظ سبب من أسباب من أسبابه أو من أسبابه معرفة أسباب سبب النزول. أيضا معرفة أسباب النزول فيه قطع لتلك الدعوة الجائرة الظالمة التي زعم فيها من زعم أن القرآن إنما هو من أساطير الأولين، قالوا اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعشية، ونقلها هي عن كتب ماضية وسابقة. فهذه الأسباب سبب النزول إنما جاءت لحوادث وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت الحادثة فينزل الوحي، وهذا يهدم هذه الدعوة التي لا تقوم على أساس، إنما هي أشبه ببيت العنكبوت. كذلك مما تفيده قاعدة أسباب النزول ما أشرت إليه في مجلس سابق فيما يتعلق بقاعدة التناسب المناسبة، يعني يعرف طالب العلم المناسبة أو التناسب بين السور وبين الآيات. أيضا ذكرت بأن العلماء حينما يعتنون بمثل هذه القواعد إنما يشير إلى ماذا؟ إلى أهميتها. طبعا أنا لم أشأ كما ذكرت لكم، وهذا شرط ذكرته في بداية المجالس، بأن ما أستطيع أني أستقرأ جميع الأمثلة والنماذج، لكن هذه مهمتكم أنتم، وإنما نحن نشير إلى قواعد قرآنية بالمعنى العام. طيب، قاعدة أخرى قواعد في قصص القرآن، في قصص القرآن. المتأمل في كتاب الله عز وجل يجده من حيث الإجمال مشتمل على عقائد وعلى أحكام وعلى قصص، ولذلك القرآن فيه ما يتعلق بالعقائد والإيمانيات ويتعلق بالأحكام الشرعية اللي فيها الأوامر والنواهي، وأيضا ما يتعلق بالقصص. إذن القصص أخذت مساحة كبيرة من كتاب الله عز وجل، فهي تقريبا تمثل الثلث، يعني تقريبا. ولذلك جاء ذكر قصص الأنبياء، قصص القرون الخالية، الأمم الماضية، قصص الأفراد، قصص الجماعات، الحوادث. هذه القصص سبحان الله العظيم يعني كما ذكرت أخذت مساحة كبيرة، ولذلك اهتمام القرآن بالقصص دليل على فائدته، وأنها إنما سيقت لغرض عظيم. وهذا يدعو طالب العلم، يدعو المسلم التالي لكتاب الله عز وجل أن يزيد من جرعة الاهتمام بتدبر القصص، وأن لا يقرأها قراءة مجردة عن المقاصد والغايات، بل عليه أن يقرأ القصة وأن يتعمق فيها وأن يأخذ منها الدروس والعبر. ولذلك هذه القصص ما ذكرت في القرآن لأجل التسلي ولأجل القراءة فقط، إنما لأخذ العبرة، إنما لأخذ العبرة والعظة. وجل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمن. إذن لابد من العبرة والعظة، درس. ولذلك قال جل وعلا حينما يسرد هذه القصص لا سيما في الأمم المعذبة ماذا يقول: وللظالمين أمثال. يعني ينتبه الواحد، القصص هذه فيها بشائر وفيها نذارة، إما بشارة وإما نذارة، تبشر بالأمم أو الأفراد الذين سلكوا المسالك الصحيحة فنجوا، وتنذر وتحذر من الأمم أو الأفراد الذين سلكوا المسالك الوخيمة ورتعوا في المستنقعات الآسنة حيث عذبهم الله عز وجل وتوعد بأن للظالمين أمثاله. طبيعة القصة مؤثرة جدا، خاصة إذا سيقت بسياق جيد فإنها تصنع صنعا عجيبا في النفس البشرية، لأن الله جل وعلا خلق النفس البشرية وجعلها تميل إلى مسألة القصة وتتأثر فيها. دائما من يستمع إلى القصة ترتسم في مخيلته شخوص وأركان القصة، ويحاول أن ينسجم مع هذه القصة وأن يندمج معها اندماج، بحيث أن يجد في هذه القصة نماذج تحدث وقدوات، ويشعر بأنه يعني يستمد شيء من هذه القصة فيتمثله في واقع حياته. وأمر القصة طبعا على حسب السياق، على حسب السياق، فقصة تصنع صنعا عجيبا في الإنسان، وصنع وقصة لا تصنع شيء، لأن الذي يسوقها سياق بارد، سياق ليس فيه ذاك التناغم بين الطرح والإلقاء وبين طبيعة القصة، هذا بالمعنى العام. أما القرآن فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما. ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي يقص علينا قصص هؤلاء، حتى إن جعل من هذه القصص علامة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على صدقه: وما كنت بجانب الغربي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. هذه كلها دلالة على نبوة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا مع هذه القصة وأحداثها الزمانية ولا المكانية. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بقص القصص، قال جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. طبعا قاعدة القرآن في القصة عدم الاستطراد والاسترسال، وإنما التنبيه ماذا؟ على الفوائد والثمرات من القصة. ولذلك المتأمل في قصص القرآن يجدها لا تعتمد على الأسلوب السردي الذي يحوي جميع حوادث وفصول القصة، وإنما دائما يأتي التنبيه إلى ماذا؟ إلى أهم ما في القصة، إلى أهم ما في القصة. وأحيانا القصة هذه تأتي فتبهم شخصيات القصة وأفراد القصة. يعني مثلا في قصة الرسل، الرسل أصحاب القرية إذا أرسلنا في سورة يوسف، في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسل، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسل. من هم الثلاثة؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة إلى أسمائه. طيب، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هو؟ أبهم. لماذا؟ لأنه ليس المراد أني أكتشف من هو أو اسمه أو شخصية، إنما الغرض ماذا؟ أني أعرف ماذا تريد هذه القصة، وما الهدف من سياقي، ماذا إلى ماذا دعوا، وما هي المواجهة التي واجههم أقوامهم بها، وما هو الحوار الذي دار. هذا هو الأصل. وأيضا النهايات ما هي؟ هذا الرجل الذي ما يعني بال وتوكل على الله عز وجل وأدخله الله جل وعلا الجنة. ولذلك القصص هذه في الواقع إذا ما تأملنا قصص الأنبياء وقصص هذه الأمم الماضية والقرون الخالية، نجد بأن أكثر ما تعتمد عليه القصة في بيان وإبراز الفائدة ما هي؟ أن هؤلاء الأنبياء والرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى التوحيد أبدا. لاحظ القضية الكبرى والمشكلة العظمى بين الأنبياء وأقوامهم في أي مسألة؟ في التوحيد. هذه القضية وهذه المشكلة الكبرى. ولذلك حوار وجدال. شوف قصة نوح عليه السلام، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم، يعني وحدوا ربكم على قول، وهذا وجه من أوجه التفسير، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم بدأ يستدل لهم على وحدانية الله، ألم تروا إلى آخره. ولذلك 950 سنة نوح قضاها، هذه ملخص وخلاصة الدعوة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك أهم مرتكز لقصص الأنبياء هي هذه القضية، قضية التوحيد ونفي ضده. كذلك ما يتعلق بالدعوة إلى العبادة والطاعة وتجريد المتابعة لأنبياء الله ورسله، هذه أيضا قضية مهمة. قضية أخرى ما يتعلق بإثبات المعاد واليوم الآخر، مثل ما ذكرت لكم في المجلس السابق بأن دعوة بأن القرآن ركز على ثلاث قضايا مهمة تذكرونها، ما هي؟ تقرير التوحيد، تقرير النبوة، والمعاد. أحسنت، والمعاد. لاحظ هذه كلها في قصص الأنبياء موجود، كلها في قصص الأنبياء. وزيادة على ذلك أن الأنبياء سبحان الله العظيم المتأمل يجد بأنهم دعوا إلى الاستغفار أيضا. الاستغفار، هود عليه السلام يدعو قومه إلى الاستغفار، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، والآية الأخرى يزدكم قوة إلى قوتكم، ونوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل إلى آخر. الأنبياء جميعا جاءوا بالاستغفار. فأنت لما تقرأ قصص الأنبياء تخلص إلى هذه الفوائد، هذه قاعدة عظيمة. فأنت ممكن تضبط قصص الأنبياء كقاعدة من خلال بعض الضوابط بالاستدلال بهذه الآيات على طبيعة دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا تستفيد في حياتك ومنهجك وطريقتك في عبادتك ودعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. القصص الأخرى تختلف باختلاف السياق، فمنها مثلا قصة لقمان مع ابنه، موعظة. الموعظة هذه بدأها بالتوحيد، ثم جاءت موعظة اعتراضية على قول بعض المفسرين وهي موعظة من الله ببر الوالدين، ثم رجعت الموعظة للقمان للدعوة إلى العبادة والطاعة، مراقبة الله عز وجل، الأخلاق والسلوك، الصبر على العبادة والطاعة، وهكذا. مثلا قصة موسى مع الخضر فوائدها عجيبة. قصص الأمم المعذبة أيضا فيها مجموعة فوائد تعود عليك بالشيء العظيم. ولذلك من المهم جدا أن يكون لك عناية بمعرفة قواعد قصص القرآن، فإنها تضيف لك إضافات عظيمة، منها أنك فعلا يحبب إليك القرآن، وأيضا تقرأه قراءة مختلفة عن كل زمن سابق. في قاعدة مهمة جدا، أن الاهتمام بالأشياء على قدر اهتمام القرآن بها. ينبغي أن يكون اهتمامك أنت بالأشياء وبالأمور على قدر اهتمام القرآن بها، وهذه لا يمكن أن تأتي إلا بعد إنعام النظر في كتاب الله عز وجل. ولذلك ممكن أن نستخلص مما يعني ذكرناه في مجلسنا هذا اليوم السابق، أن هناك بعض الأشياء التي جاء القرآن بالاهتمام بها بحيث أنها فاقت جميع المسائل. وهنا لابد أن تعلم بأنك مخاطب بهذا الاهتمام على القدر الذي جاء بالقرآن. فأعظم اهتمام في القرآن جاء في أي مسألة؟ توحيد. إذن يجب عليك أن تهتم بالتوحيد وبالإيمان، يجب عليك. لماذا؟ لأن اهتمام بالقرآن، اهتمام القرآن بالتوحيد دلالة على أهميته، وأنه أهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات. الإيمان والتوحيد واليقين، تعلق بالله رب العالمين، تصحيح هذا الاعتقاد. لاحظ كل آية من آيات القرآن تشير إلى هذا المعنى. أبد ما من آية من آيات القرآن لا تشير هذا المعنى، إما تصريحا وإما تلويحا، إما مباشرة وإما إيماء. وهذا يعرفه من نظر إلى هذا الأمر. الاهتمام الثاني بأي شيء؟ ها؟ لا، بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هو معرفة التوحيد أو الاهتمام بالتوحيد يدخل معه نفي ضده. اختصرنا، يدخل معه نفي ضده، فلا يمكن أبدا أن تحقق التوحيد إلا بنفي ضده. الثاني متابعة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تكاثرت الآيات القرآنية في تقرير هذا الأمر، أشرنا إليه في المجلس السابق. والآن في الآيات ما تذكر طاعة الله عز وجل إلا مقرونة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. من يأتيني بالآيات؟ واحد وخالد، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه. ها؟ ها؟ أي لا، أنا أريد طاعة الرسول مقرونة بطاعة الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أيضا في المقابل التحذير من معصية الرسول مقرونة أيضا بالتحذير من معصية الله، مقرونة أيضا بالتحذير من معصية الرسول. ومن يعص الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول وللرسول. لا، أبغى مقرونة النهي. ها؟ ومن يشاقق الله في آية مشاقق الله، ومن يشاق الله، أحسن، ومن يشاق الله ورسوله. طيب، إذن هذه أخذت مساحة أيضا كبيرة وعريضة في القرآن. إذن هذه تهتم فيها، لذلك تتأملها أنت. كذلك ما يتعلق بالبعث بعد الموت أخذت مساحة كبيرة جدا، لذلك تجد غالب الأنبياء ينبهون على هذه القضية، قضايا العبادة والطاعة والأمر بطاعة الله عز وجل. أيضا التقوى أخذت مساحة كبيرة في القرآن، دل هذا على ماذا؟ على أهميته، لأن القرآن إذا اهتم بشيء وجب عليك أن تهتم به، تلتفت إليه، تولي عناية وتجعله نصب عينيك. واختصر قول الله عز وجل في مسألة التقوى، اختصرها الله عز وجل في قوله عز وجل ولقد في قول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وشوف لاحظ قصص الأنبياء تجد دائما مقرونة بأمرهم بالتقوى، أبدا دائما. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذا مما أيضا ركز عليه القرآن. عندنا أيضا مسألة التزكية، تزكية النفس البشرية، هذه أيضا مسألة مهمة جدا. الأنبياء جاءوا بتزكية النفوس، وأكمل الأنبياء في هذا الباب هو نبينا عليه الصلاة والسلام. قد قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيضا من الاهتمام من الآيات التي جاء الكتاب جاء القرآن بالاهتمام بها ما يتعلق بتكوين الأسرة، ما يتعلق بتكوين الأسرة، وما يتعلق بالعناية بالمرأة من حيث إعطاء الحق ومن حيث بيان مكانتها، وهذا كثير في القرآن. عندنا سورة عظيمة في القرآن اسمها سورة النساء، وعندنا أيضا سورة أخرى تسمى بسورة النساء الصغرى الطلاق. أغلب آيات القرآن فيما يتعلق بالأسرة تجد في جانب المرأة، خاطب المرأة، بين أحكام المرأة، يبين أحوال المرأة، شيء عجيب جدا. إذن اهتمام القرآن بهذا الجانب يجعلنا ماذا؟ نهتم به أيضا، وهذا مما ينتفع به الإنسان حينما تتقرر عنده قاعدة هذه القاعدة. أيضا جانب آخر ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، نجد أيضا القرآن اهتم بهذا الأمر اهتمام بالغ. ولذلك كما قال شمس الدين أبو عبد الله بن القيم بأن حاجة الناس إلى الأنبياء وإلى الدعوة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولذلك الناس بحاجة إلى الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله فيها حياة القلوب، فيهتم المؤمن بالدعوة إلى الله عز وجل، وهي أشرف وظيفة على الإطلاق. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومما يدل على أهميتها أنها وظيفة من؟ الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل لا يختار لأنبيائه ورسله إلا أشرف الوظائف والمهام. ولذلك قال الله جل وعلا إن عليك إلا البلاغ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأيضا مما يشير إلى أهميتها أن الله جل وعلا فصل فيها من حيث الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، هذا يدل على أهميتها، لأن الله تعالى بين بأن المدعوين أصناف، فمنهم من يصلح معه الحكمة، ومنهم من يصلح معه الموعظة، ومنهم من يصلح معه الجدال بالتي هي أحسن، هذا يدل على أهميته. كذلك ما يترتب على الدعوة من الأجور، وكل من اهتدى على يديك فلك مثل أجره، لا ينقص ذلك
من أجورهما من أجره شيء، لا ينقص ذلك من أجره شيء. هذا كله يدل على ماذا؟ على اهتمام القرآن بالدعوة. إذن هذا يجعل الإنسان يهتم بالدعوة إلى الله، يكون داعي إلى الله بعلم لا بعاطفة. الدعوة إلى الله عمودها الفقري وركيزتها الأساس هي العلم. العلم لا بد من أن يكون عالما، والله عز وجل اختار أنبياءه وهم أهل علم. قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب، هناك بعض القواعد، انتهينا من هذه بعض القواعد، أشرت أنا في أول المجالس بأني سأذكرها على عجالة. آيات قرآنية تمثل قاعدة تندرج تحتها كثير من المعاني والأحكام والمسائل، قاعدة. والقرآن كما ذكرت أغلبه قواعد إن لم يكن كله. قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، هذه قاعدة عظيمة. وقولوا للناس حسنا، الوقوف مع هذه الآية قد يأخذ مجلسا كاملا، لكن على شرطنا، نحن لا نريد الاستطراد. وقولوا للناس، الناس بالمعنى العام يشمل أهل الإسلام وغير أهل الإسلام، ولذلك أحيانا التعبير يأتي للناس فيشمل غير المسلمين. وقولوا للناس حسنا، فهذه الآية إذا نظرت إلى سياقها تجد بأنها جاءت في ذكر أهل الكتاب أصلا، يعني هي من ضمن الآيات التي جاءت في أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم القاعدة، بعموم القاعدة، بعموم لفظها. وقولوا للناس حسنا، وهذه قاعدة عظيمة فيها تربية للمسلم بأن لا يقول إلا القول الحسن للناس، سواء كانوا من الأقربين أو الأبعدين، من الأقربين أو الأبعدين. وأعظم مثال في هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي خاطب الناس بالقول الحسن، فكان يتلطف عليه الصلاة والسلام، ولم يكن فظا ولا غليظا، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن سبابا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا يجب على كل مسلم أن يتمثل هذا الخلق العظيم مع كل أحد، مع كل أحد، حتى مع الأعداء يجب أن تقول القول الحسن. لأن دين الإسلام ليس دين فحش وفجور ولعن وسب، وما عرف عن دين ولا فكرة ولا ثقافة أنها تنتصر بالسب أو اللعن أبدا. وليس هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أخلاق الصحابة، ولذلك كانوا يخاطبون الناس الخطاب الحسن المبني على هذه الألفاظ وهذه الأقوال. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما قابله بعض غلاظ الأكباد وبعض من لديه لسان سليط بقول فاحش، فيقابلهم النبي عليه الصلاة والسلام بأطيب الكلام وبأحسنه. أيضا قاعدة أخرى في قول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قاعدة عظيمة تدعو إلى العدل، كما أن الآية الأولى تدعو إلى القول الحسن مع كل أحد، هنا قاعدة تدعو إلى العدل مع كل أحد. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، والمعنى أن المسلم يجب عليه أن يضبط أقواله وأفعاله وتصرفاته بحيث لا يطيش ولا يضيع بين عاطفة الحب ولا عاصفة البغض، لا يضيع بين عاطفة الحب ولا عاصفة البغض. فقد يميل الإنسان ميلا عظيما مع شخص لكونه قريب فلا يقول العدل، وقد يضيع مع شخص آخر بعيد فلا يقول العدل. والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. لأجل هذا مهم العدل في جميع الأحوال، من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب. في الرضا والغضب، لأن أحيانا الإنسان مع الغضب ما يقول العدل. من صفات المنافقين الفجور في الخصوم، يفجر فجور عظيم فيضيع هنا. فبعض الناس حالة الغضب نسأل الله العافية ما يعدل، في حال الرضا مع الأقربين أيضا ما يعدل. فمهم جدا أن يقول كلمة الحق في حال الرضا في حال الغضب. إذا استشهد يشهد بالحق، وإذا سئل ينطق بالحق. هذا هو المؤمن الذي يخشى الله ويتقيه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. بعض الناس أحيانا يظلم ظلما فاضحا أصلعا مكشوفا في يعني يدل على رقة في الدين. في بعض الحالات التي قد يحقد على شخص أو بينه وبين شخص عداوة، فتكون هناك فرصة للانتقام فيضيع هنا، يذهب العدل والإيمان ويحضر الظلم والطغيان. قصة الإفك من فوائدها أن زينب بن جحش رضي الله عنها لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة، وكانت المرأة التي تسامي عائشة كما قالت عائشة، كانت تساميني يعني تنافس عائشة اللي نظرتها تنافسها. فسألها النبي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار إلا زينب، لعلمه بأن زينب المنافس التقليدي إن صح التعبير لعائشة. فماذا قالت زينب؟ قالت: أصون سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خير. قالت عائشة فيما بعد ذلك: منعها الورع. شوف الورع كيف، تقوى الله مخافة الله. وإلا كان فرصة للانتقام من عائشة، فرصة جتها على طبق من ذهب مثل ما يقولون، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمكن تلفق لها تهمة، لكن الورع منعه. ولذلك وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذا المسلم، وإذا ظلمت لا يجوز لك أن تظلم على سبيل المقابلة بحيث أنك ما تعدل، هذا ما يعاقب به. هذا العدل ينبغي أن يكون أساس في حياتك وفي أخلاقك. آية أخرى تمثل قاعدة: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قاعدة عظيمة: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أي مفسد فالله عز وجل لا يصلح عمله، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما جميعا. أما في الآخرة فهذا بالمجزوم المحقق، لأن النصوص دلت على ذلك. وإما في الدنيا فقد يتركه الله عز وجل استدراجا وإمهالا، وقد يرد عمله ويعاقبه في الدنيا. فكل من أضمر فسادا أو خبث نية وفساد طوية فالله عز وجل لا يصلح عمله، لا يصلح عمله. وعدم قبول العمل وعدم صلاحه ليس بالضرورة أن يكون آني، ليس بالضرورة أن يكون آني، وإنما قد يمهله الله لعله يستعتب ويرجع. لكن في النهاية أن الله تعالى لا يصلح عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنكم قوم تستعجلون. بعض الناس مثلا يشوف رجل أو إنسان فيه شر وأذية ويؤذي الناس ويعني يلوك في أعراضهم أو يفرق جماعتهم أو يفعل شيء، يعني يعتقد بأن عقوبة الله نازلة الآن. ليس بالضرورة، في من الناس من يعمر وهو على فساد والعياذ بالله، لكن النهايات هي التي تفصل في هذا الأمر، النهايات هي التي تفصل في هذا الأمر. وهذا يعطي تربية للإنسان أنه يحذر من أن يكون من المفسدين أو أن يكون من المخربين أو يكون ممن يضمرون نيات فاسدة. والله عز وجل السر عنده علانية، ولذلك عملك غير مقبول. أيضا آية أخرى يقول الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. هذه قاعدة عجيبة، كل من أهانه الله فما له من مكرم، لن يرتفع. كل من وضعه الله وأهانه وأذله لن يرتفع عابدا، سواء كان عبدا أو معبودا من هذه الأصنام والآلهة، هذه مهانة عند الله عز وجل، ولذلك لن ترتفع أبدا. وكذلك من أهانه الله بسبب شركه أو كفره أو بدعته، ليس له أحد أبدا يكرمه ويرفعه. ولذلك يقول أبو العباس: الكرامة في لزوم الاستقامة. أيضا آية أخرى تمثل قاعدة عظيمة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه في سياق إيش؟ أي قصة؟ يوسف عليه السلام. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لاحظ التقوى والصبر، التقوى والصبر. إنه من يتقي يعني يجعل بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره اجتناب نواهيه، ويصبر. الصبر على ماذا؟ ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وفرائض الله وأوامر الله، وصبر عن معصية الله ومناهي الله، صبر على أقدار الله المؤلم. إنه من يتقي يجعل بينه وبين نار الله وقاية، ويصبر هذا الصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن، لن يضيع من أجرك شيء، حتى لو نسيته فإن الله تعالى قال: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ولذلك بعض الناس يعتقد بأنه إذا صبر واتقى قد يذهب بعض الأجر، لا، ما يذهب شيء. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيضا آية أخرى تمثل قاعدة: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. فإنما يتزكى، كل هذه التزكية، تزكية النفس وتنقيتها من أوضار الذنوب وأوساخ الآثام، هذا لنفسك أنت. ولذلك العباد كلهم لو اجتمعوا على توحيد الله وعبادة الله، هل في هذا نفع لله؟ ما ينفعون الله. ولو اجتمعوا كلهم على أن يكفروا بالله، هل ضر ذلك الله شيء؟ أبدا. ولذلك ربنا جل وعلا: لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. وكل عمل تعمله من الأعمال الصالحة التي فيها تزكية للنفس، إنما لنفسك أنت، حتى تعتق نفسك من النار. ولذلك جاء في الحديث القدسي: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيق. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه قاعدة عظيمة مهمة جدا يعتصم بها الإنسان. أيضا في قول الله عز وجل: قل إني على بينة من ربي. وهذه الآية عظيمة جدا، وهي يعتصم بها الإنسان كقاعدة أمام أمواج الشبهات وأمام الكيد والمكر الكبار الذي يحاول فيه المشككون في جر المسلم إلى دائرة الشك. ولذلك جواب الأنبياء ما هو؟ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ولذلك الإنسان الذي منحه الله عز وجل الإسلام ووهبه الإيمان وأنعم عليه بهذا اليقين، يجب عليه أن يحافظ على هذا الأمر، وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن يجعل هذا الأمر أشبه بجوهرة ثمينة حصل عليه، هيجوز له أن يفرط في ذلك. وأحيانا أهل الشر قد يأتون الإنسان من أبواب، من أبواب متنوعة، منها دعوته إلى المجادلة والمناظرة، وأيضا إلى كذا وكذا، فربما فتح على نفسه بابا من أبواب الجحيم، وقد عافاه الله رب العالمين. كثير من الناس كان في عافية، ثم لما استسلم إلى قراءات مغلوطة أو إلى سماع لأناس يشككون أو نظر أو متابعة أو مجالسة، لوثوا عقيدته الصافية ولطخوا فطرته السليمة، ولذلك نقلوه من دائرة اليقين إلى دائرة الشك. وهذا كثير، يعني كثير. بعض الناس الآن يريد جواب على كل سؤال، يريد جواب على كل سؤال، فيحاول أن يستفزك حتى يجعلك تجاوب أحيانا بحق أو بباطل، أو أنه يريد إدخالك في الشك والحيرة. غير صحيح. يعني أتكلم مع أحد الفضلاء اليوم ممن يسأل بعض الأسئلة، سألت أحيانا أنت أبوك مثلا، والدك أحيانا يأمرك بأوامر أو ينهاك عن أشياء أو يفرض قانون في البيت، أنت في داخلك غير مقتنع، هل كل شيء يفعل الوالد تسأله عن السبب؟ قال لا ما أقدر. فهذا مثال بسيط ولله المثل الأعلى. أحيانا بعض الناس عنده جرأة على الله عجيبة، فيسأل عن كل شيء، يقول لازم كل شيء له جواب، يريد كل شيء له جواب. والله سبحانه وتعالى عافانا، يعني مسائل الغيبيات، مسائل الإيمان، الله عز وجل أوكلنا إلى شيء واحد فقط، وهو التسليم. أحسنت، نسلم لله. لو كلفنا الله نبحث عن دقائق الغيبيات هلكنا، ما نستطيع نصل إلى منتهى هذه الأمور، ولا نستطيع يمكن أن نصل إلى قدر يسير منها، صعب، ما تتحمل عقول البشر. فالله عز وجل أمرنا بأن نؤمن بالغيب. ما هو الغيب؟ ما أخبرنا الله عنه في كتابه، وأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما صح عنه، مما غاب عنا من الأمور المستقبلية، من الأمور الماضية اللي أخبر الله عنها في القرآن. هذه نعمة من نعم الله ولا لا؟ نعمة أن الله عز وجل يقول لك أنا أخبرك عن شيء وأطلب منك الإيمان والتسليم، ما أطلب منك البحث والتنقيب. لكن الخلل وين؟ عند الناس، فعصوا الله عز وجل وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا الصحابة، فذهبوا ينقبون ويفتشون ويبحثون، حتى أورثهم هذا المسلك والمنهج الخاطئ، أورثهم الشك والحيرة، وربما والعياذ بالله خرجوا عن الإسلام أو بقوا في دائرة الحيرة والشك، نسأل الله العافية والسلام. أول صفة من صفات المتقين في سورة البقرة ما هي؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب، أهل الإيمان، أهل الذين من أتباع الرسل، كيف كان تعاملهم مع النصوص التي تأتي من الله عز وجل وأيضا ما يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ التسليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الاستسلام لله عز وجل، غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. بنو إسرائيل ماذا قالوا لموسى؟ سمعنا وعصينا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الصحابة رضي الله عنه أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء أغرب من الخيال وأعجب، تحير العقول. ما عرف عن واحد من الصحابة أنه شكك أو قال كيف أو لما أو ماذا أو كذا، أبدا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك لا يجوز لأحد أن يجعل كل ما أمر الله به أو ما أخبر عنه أن يجعله تحت التجربة، ولابد أن يجعل له لابد أن يفرض له جوابا على كل سؤال، مو بصحيح هذا. واقعيا وعمليا أنت ما تستطيع هذا مع والدك ومع مسؤولك في العمل، ما تستطيع، وترى بأنه خطأ فكيف تتعامل مع الله بهذه الجرعة، أو يتعامل بعض الناس بهذه الوقاحة مع ربه جل وعلا؟ وقاح وجرأة، وجرأة يعني شيء غريب جدا. يقول لا، لازم كل شيء له جواب، مع أنه هذه لها أجوبة، أجوبة موجودة في القرآن، التسليم لله. ولذلك كيف يتميز المؤمن من غيره؟ إذا أريد كل شيء له جواب، كل شيء يريد له جواب، كيف يتميز المؤمن من غيره؟ كيف يعني يكون هذا مؤمن وهذا غير مؤمن؟ كل شيء لابد له من جواب؟ لا، ليس بصحيح. ولذلك الاستسلام يكون لله عز وجل خالصا، وللنبي عليه الصلاة والسلام. أعتقد بأننا يعني أتينا على قدر طيب من هذه القواعد القرآنية، يعني طرح جديد مع ذكر بعض القواعد في ختام هذه الدورة، اللي كنا قد عزمنا على يعني طرحها، لكن ارتأينا بأن الأسلوب الأول للأسلوب الثاني اللي ذكرناه في هذه الدورة لعله يكون مناسب. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم. نسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. الشكر والتقدير لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهودها المشكورة والمذكورة، وعلى تسهيلها لمثل هذه الدورات وعنايتها ورعايتها. الشكر أيضا جمعية دار البر ممثلة بجميع أفرادها القائمين على هذه الدورة. الشكر لكم من الرجال والنساء على الحضور والاهتمام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، ونلتقيكم إن شاء الله في دورات قادمة. أعتقد غدا في دورة، ها؟ وين؟ يلا ما شاء الله مذاكرين، أقول مذاكرين ما شاء الله. كم باقي لنا؟ ها؟ في أسئلة؟ هل تبعناها؟ يلا نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.